الشريف الرابع عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما ينافي التوحيد والإيمان الشرك والكفر، وسبق الكلام على مباحث الكفر وأن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي وكفر عملي، وأن الكفر الاعتقادي بأنواعه الخمسة يخرج من الملة ويحبط الأعمال ويخلد صاحبه في النار ولا يغفر الله إلا بالتوبة منه، نسأل الله العافية. وأما الكفر العملي فإنه ينقسم إلى قسمين: قسم يخرج من الملة وقسم لا يخرج من الملة. والسبق بالأمس لبعض الإخوان بعض الأسئلة التي قدمت، يقول إن بعض الناس إنهم لا يؤمنون إلا تكذيبا أو جحودا، تكذيبا وجحودا أو إيمانا واستكبارا. نقول إن هذا القول ليس معروفا عن السلف ولا عن العلماء ولا عن الأئمة، وإنما هو قول للجهمية، للمرجئة، جهمية المرجئة. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام المجتهد إجماع العلماء على أن من قدر على أن ينطق بالشهادتين فلم ينطق فإنه كافر في إجماع المسلمين. من قدر على أن ينطق بالشهادتين فلم ينطق فهو كافر، من قدر على أن يتكلم بالشهادتين ثم لم يتكلم مع القدرة فهو كافر في اتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. وذهبت المرجئة إلى أنه يكفر، إلى أنه لا يكون كافرا في الباطن بل يكون كافرا في الظاهر. وهذا قول المرجئة، جهمية المرجئة، المرجئة كالجهم والصالحي، فقال إن هذا القول قول مبتدع، لم يقله أحد من العلماء ولا من الأئمة، وإنما يقول مبتدع قالته جهمية المرجئة. ومن المعلوم أن التكلم باللسان هذا عمل القول، فالقول بأن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود أو بالباء والاستكبار قول باطل لا وجه له، وإنما هو قول المرجئة الجهمية. كالجهم والصفوان والصالحي، فهؤلاء هم الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، بل قال الجهم إن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا يدفع مع الكفر طاعة. وعند المرجئة أن الإنسان إذا لم ينطق الشهادتين وهو مصدق في الباطل يكون مؤمن، لكن هذا قول باطل كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله. نقل اتفاق العلماء وإجماع العلماء على أن من لم ينطق الشهادتين مع القدرة فإنه كافر بالاتفاق، كافر بالاتفاق المسلمين، لكن عند الجماهير وعند السلف كافر باطل وظاهر، وعند المرجئة كافر ظاهر لا باطل. قال هذا قول مبتدع لا أصل له. فينبغي أن يعلم، يعني ينبغي أن يعلم أن هذا القول وهذه الشيشة التي نسمعها من بعض الناس وهو أن يقول الكفر لا يكون إلا في التكذيب والجحود أو في الإباء والاستكبار، أن هذا قول باطل، وهو قول معروف عن المرجئة والجهمية. والصواب أن الكفر يكون كما سبق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك. وقد ثبت قول الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بشك. فقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم كفرا بعد الإيمان بالاستهزاء، وهو عمل عام استهزاء. تقول بأن الكفر لا يكون بالعمل ولا يكون بالقول وإنما يكون بالجحود فقط، هذا قول لم يقل أحد من العلماء. بل إذا قدر على التكلم بالشهادة ولم يكن فهو كافر. وكذلك إذا من سب النبي من الأنبياء أو قتله أو استهان بالمصحف أو قتله أو استهان بالمصحف قاصدا ذلك أو لصحه بالنجاسة أو بال عليه فهو كافر باتفاق العلماء، ولم يخالف هذا إلا المرجئة. والمرجئة لا عبرة بخلافه، المرجئة والجهمية لا عبرة بخلافه. فينبغي أن يعلم أن هذا القول هو قول بأن الكفر لا يكون لا بالجحود ولا يكون لا بالإباء والاستكبار قول باطل لا أساس له من الصحة، مخالف لاتفاق العلماء، ومخالف لما قرره الأئمة، ومخالف لما قرره السلف. ويكون كافرا باطنا وظاهرا إذا امتنع من السالفين عند الجماهير وعند السلف والأئمة. ولم يقل انه كافر في الباطن دون الظاهر الا المرجئه. وانما نبهت عن هذا الامر لاهميه هذه المساله. والكفر العملي كما سبق قسم قسم يخرج من المله اذا كان شرك في العباده هناك ضمن وقلبها، والقسم الثاني لا يخرج من المله كما سبق. قد استعرضنا بعض الامثله والانواع في الامس. ومن الكفر العملي ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا جحودا لوجوبها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فأخبر أن ترك الصلاة كفر. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. اختلف العلماء في هذا الكفر، هل هو كفر أكبر يخرج من الملة أو كفر أصغر يوجب استحقاق الوعيد، هل هو كفر أكبر يخرج من الملة ويوجب خلود في النار، أو هو كفر أصغر يوجب استحقاق الوعيد ولا يوجب خلود في النار. واختلف العلماء واتفق العلماء على أنه إذا جحد وجوب الصلاة وعن علم ولم يكن مثله يجهل ذلك فإنه يكفر بالاتفاق. وكذلك إذا جحد وجوب الزكاة وجحد وجوب الصوم أو جحد وجوب الحج فإنه يكفر إذا كان عالم. أما إذا كان مثله يجهل ذلك لأن نشأ في بلاد بعيدة مثله يجهل هذا فإنه لا يكفر حتى استتاب وتقام عليه الحجة. فإذا أقيمت عليه الحجة وبلغت الحجة وأصر حكم بكفره. هذا إذا جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصوم أو جحد وجوب الحج لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيكون كافرا. وكذلك لو أنكر تحريم شيء مجمع على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، أن أنكر تحريم الفواحش أو تحريم الزنا أو الربا أو شرب الخمر أو تحريم السرقة هذا يكفر. إلا إذا كان مثله لا يجهل هذا، إذا كان مثله يجهل ذلك لأن نشأ في بلاد بعيدة أو أسلم من جديد وهو لا يعلم الحكم فهذا لا يحكم بكفر حتى تقام عليه الحجة وبين له ويستتاب فإن تاب وإلا قتل كافر. أما إذا لم يجحد وجوب الصلاة وإنما تركها كسلا وتهاونا فهذا موضع الكفر. إذا ترك الصلاة كسلا وتهاونا أو ترك الزكاة بخلا وتهاونا أو ترك الصوم كسلا وتهاونا أو ترك الحج كسلا وتهاونا فهذه الأركان الأربعة إذا تركها وهو مؤمن بها مصدق فالعلماء فيها أقوال، وهي روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول أنه يكفر إذا ترك واحدة من هذه الفرائض الأربع، إذا ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الصوم أو ترك الحج كفر، ولو كان مقرا بوجوبها، لأن هذه مباني الإسلام العظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر في الصحيحين: بني الإسلام على حرف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فجعل هذه الأركان خمس مبادئ الإسلام. فإذا ترك واحدة منها كفر، هذا هو القول الأول للعلماء ورواية الإمام أحمد. القول الثاني أنه لا يكفر بترك واحدة منها كفرا أكبر، إذا ترك الصلاة كفر أو تهاون أو الزكاة أو الصوم أو الحج فإنه لا يكفر، وهذه رواية عن الإمام أحمد أيضا ثالث. القول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة فقط، إذا ترك الصلاة كفر وتهاونا فقط كفر، أما إذا ترك الزكاة غفلا وتهاونا فلا يكفر، وكذلك إذا ترك الصوم وكذلك إذا ترك الحج. لكن يعذر من قبل الحاكم الشرعي يرفع به الله ولاة الأمور، ويعذر تؤخذ منه الزكاة قهرا، ويعذره الحاكم بالضرب والسجن، وكذلك الصوم وكذلك حتى يزكي حتى يؤدي الزكاة تؤخذ منه قهرا حتى يصوم وحتى يحج. القول الرابع أنه يكفر إذا ترك الصلاة والزكاة، وهي رواية عن الإمام أحمد، دون الصوم والحج. القول الخامس أنه يكفر إذا ترك الصلاة وإذا ترك الزكاة وقاتل عليها، قاتل عليها الإمام، وهذا هو الأقرب عندي، أنه إذا ترك الزكاة وقاتل عليها يكفر. والدليل على ذلك أن الصحابة، أن أبا بكر رضي الله عنه والصحابة قاتلوا الذين منعوا الزكاة واعتبروهم من المرتدين لأنهم منعوها وقاتلوا عليها، فإذا منع الزكاة وقاتل عليها دل على إنكاره لها وجحوده لها فيكون كافر، أما إذا منعها ولم يقاتل عليها فلا يكفر، وإنما تؤخذ منه قهرا يجبر. الصواب أنه لا يكفر إذا ترك الزكاة إلا إذا قاتل عليها، ولا يكفر إذا ترك الصوم، ولا يكفر إذا ترك الحج، وإنما يكون مرتكب كبيرة. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل على أنه إذا لم يفعل واحدة من الثلاث لا يكون، لا يكف عنه ولا يكون أخا لنا في الدين. أما الزكاة فإنه جاء ما يخرجها، ما يخرجها من هذا، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤت زكاته صفح له يوم القيامة صفائح من النار، فيكوى به جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة فطح لها بقاع قرقر تطأه بأخصافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى النار. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرى سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل على أنه ليس كافرا، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، فلما قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه ليس بكافر، دل على أن من ترك الزكاة كسرا وتهاونا لا يكون كافرا إلا إذا قاتل الإمام عليها، دل على كفر وجوده، دل على أن ترك الزكاة ليس بكفر أكبر، وإنما هذا خاص بالصلاة. وقد اختلف العلماء في من ترك الصلاة هل يقتل أو لا يقتل، فمن العلماء من قال إنه يقتل، وهذا مذهب الجماهير من العلماء، قالوا إنه يقتل، واختلفوا في كيفية قتله، فالجمهور على أنه يقتل بالسيف، وقال بعضهم يقتل بالحشر حتى يموت، وقال بعضهم ينخف بالسيف نفسا حتى يموت. وذهب بعض العلماء من الأحناف وغيرهم إلى أنه لا يقتل إنما يحبس حتى يصلي أو يموت، والصواب أنه يقتل. والصواب أن قتله بالسيف، لأن قتل بالسيف أحسن قتلات، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا ترك الصلاة فإنه يقتل بالسيف، ولأن المرتد يقتل بالسيف، أما الزاني المحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذه القتلة نسبة القتلات، لأن الزاني أمرين: الأمر الأول أن الزاني وصلت اللذة المحرمة إلى جميع أجزاء جسده، فعاقبه الله تعالى بعقوبة يصل الألم فيها إلى جميع أجزاء جسده، وثانيا لأن الداعي إلى الزنا قوي، فجعل الله العقوبة قوية حتى تكون راجعة وزاجرة، ولأن هذا الحد يذكر بما فعل الله تعالى بقوم لوط، حيث أن الله أمر جبريل فرفع مدائنهم وقراهم وأوصاها إلى السماء ثم ركثها عليهم ثم أتبعوا بحجارة من سجيل، الحجارة مصومة كما قال الله تعالى: فجعلنا عليها سقفها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، فجعلنا عليها سقفها وأمطرنا عليها حجارة، أمطر الله عليهم حجارة. هذه العقوبة تذكر بما فعل الله بقوم لوط. فالصواب أن تارك الصلاة يقتل. وهل يستتاب أو لا يستتاب؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستتاب، وهؤلاء هم الذين قالوا إنه يقتل حدا. قالوا هل يقتل حدا أو يقتل كفرا؟ قال بعضهم يقتل كفرا، وقال آخرون يقتل حدا، ومن قال يقتل حدا يقول إنه لا يستتاب، لأن هذا حد، ما دام ترك الصلاة يقتل بترك الصلاة، كما أن الزاني يجلد بفعله، وكما أن السارق تقطع يده بفعله السارق، فإذا وصل إلى الحكم الشرعي فإنه لا بد من قتله، ولو قال إنه سارق، لأن هذه حد على ترك الصلاة السابقة، في ترك الصلاة كفر حد. وأما من قال إنه يقتل كفرا فإنه يقول يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهل يقتل إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج الوقت، أو إذا تضيق وقت الثانية التي تجمع إليها، إذا ترك صلاة الظهر فلا يقتل حتى يضيق وقت العصر قرب غروب الشمس، وهذا هو الأقرب لأنها تجمع إليها، لأن الظهر تجمع مع العصر والمغرب صار مع العشاء، فإذا تضيق وقت الثانية وضاق وقت الثانية والسكين ولم يسر فإنه يقتل. والدليل على قتل المصلي عدم المصلي قتل من لم يصلي، الدليل على قتل تارك الصلاة ما ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن، فقسمها بين أربعة من رؤساء القبائل يتألفوا مع الإسلام، فقال له رجل اتق الله، فقال له يظن ويله ألست أحق الناس أن يتق الله؟ فقال له هل المريض يا رسول الله؟ دعني أضرب، ألا أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يصلي؟ فقال رسول الله كم من مصل وفي قلبه ما ليس كم المصلب وما في قلبه يخالف الظاهر أو كما قال الحديث كم مسلم وقلبه يخالف وما في قلبه يخالف ظاهرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن نقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. وفي الحديث الآخر نهيت عن قتل المصلي فدل على أن غير المصلي يقتل الذي لا يصلي يقتل نهيت عن قتل المصلي فالذين لا يصلون منها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وغيره بعض أهل السنن أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يساره ويستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال بلى ولا حادث له. فقال أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال بلى ولا حادث له. فقال أليس يصلي؟ قال بلى ولا حادث له. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر بقتل المصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل على أن من لم يصلي يقتل. وهذه أدلة واضحة. وأما كفر تارك الصلاة فهل يكفر أو لا يكفر فهذه مسألة عظيمة ومسألة مهمة. ولذلك أفردت الكلام عليها في هذه الجلسة لعظم شأنها ولكثرة من ابتلي بترك الصلاة. كثير من الناس من ابتلي ببعض الأقارب ممن لا يصلي أو بعض الأبناء أو بعض الأولاد أو بعض الإخوان. فلا بد من تحقيق هذه المسألة العظيمة. فله العلماء في هذه المسألة في تارك الصلاة هل يكفر؟ كفر أكبر يخرج من الملة أو يكون كفره كفر أصغر لا يخرج من الملة. فذهب الفقهاء جمهور الفقهاء المتأخرين منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي واحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر كفر أصغر يوجب استشقاق الوعيد ولا يوجب الخلود في النار. اختار هذه الرواية من الحنابلة ابن بطة وقال إن المذهب على هذا لم يجد فيه خلافا. اختاره في المغني والصرح الكبير أنه يكفر كفرا أصغر لا يخرج من الملة. واستدلوا على ذلك أولا قالوا إن تارك الصلاة مصدق وقد دخل في الإسلام بيقين فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين ومصدق يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ليس جاحدا وليس مكذبا مع شرة التصديق فقد دخل في الإسلام بيقين فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين. واستدلوا أيضا بحديث عثمان الطويل وفي آخره صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وتارك الصلاة يقول لا إله إلا الله وهو داخل في هذا الفضل. واستدلوا أيضا بحديث عبادة بن الصامت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وثالث الصلاة يشهد على الشهادة. واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله عنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن الغرة. دل على أن تارك الصلاة لا يخلد في النار. هذه واستدل ايضا بحديث ابي هريره رضي الله عنه الصحيحين انه قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا اله الا الله خالص من قلب. وفي رواية صدقا من قلبه. وهذا ينطبق على تارك الصلاه. قالوا هذا ينطبق على تارك الصلاه. واستدل ايضا بحديث معاذ أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. قال يا معاذ ربك وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وتارك الصلاة يعبد الله وحده ليس مشركا. هو داخل في هذا العمر. وغير ذلك من الاحاديث والنصوص الكثيره. ومن ذلك حديث البطاقه، مشهور بحديث البطاقه، وهو انه يؤتى برجل يوم القيامه فيخرج له 99 سجلا كل سجل مد البصر سيئات، فيقال له هل لك الحسنه؟ فلا يجيب، فيقول الله لا بلى إن لك عندنا حسنة لا تبلغ. يؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال كيف تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة غفر الله له. قالوا معلوم أن تارك الصلاة هذه البطاقة يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وغير ذلك من النصوص التي تدل على فضل التوحيد والإيمان. أما القول الثاني وهو قول بأن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة ويوجب الخلود في النار، فهذا قول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول عبد الملك بن حبيب من المالكية، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام الشافعي، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه الإمام محمد بن حزم رحمه الله عن أربعة من الصحابة، عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، وحكاه عبد الحق الاشتري عن جماعة كثيرين أيضا من الصحابة، وهو قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وأبي عمرو الأوزاعي وإبراهيم النخعي وأيوب السختياني وإسحاق بن راهوية وغيرهم جماعة كثيرون من العلماء ومن السلف. واختار هذه الرواية من الحنابلة أبو إسحاق بن شاكلة وابن عقيل وابن حالف. هؤلاء السلف كلهم ذهبوا إلى أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة ويوجب الخلود في النار، فيكون من الكفر العملي الذي ينافي الإيمان ويناقض الإيمان بالكلية. وقد نقل عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وقال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. إذن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة كما نقل عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله. من أدلة القائلين بحكم تارك الصلاة أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. فمن القرآن قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يحل سبيل المشركين حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فمفهومه أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا يحل سبيلهم وليقاتلوا وحدهم. فدل على كفر تارك الصلاة. وأما تارك الزكاة سبق أنه خرج أخرجه الحديث السابق أخرج الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبقي المشرك وتارك الصلاة. دل على أن تارك الصلاة لا يحل سبيله لأنه كافر. ومن الأدلة قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الله تعالى الأصول في الدين على ثلاث أشياء: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فدل على أنه إذا لم يصلي فليس أحل له في الدين بكفره. ومن الأدلة قول الله تعالى: ولا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فقال: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ومفهومه أن من لم يقم الصلاة فهو من المشركين. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال سبحانه: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. هذا وصف الصلاة. فمن لم يركع ولم يسجد لله فليس بمؤمن. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. وقال سبحانه وتعالى على الكفار أن أخبر سبحانه أنهم يسألون في النار: ما سلككم في سقر؟ ما الذي يدخلكم النار؟ فذكروا أوصاف أولها ترك الصلاة. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فترك الصلاة من أوصاف أهل النار التي استحقوا بها دخول النار. وقال سبحانه وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والصلاة من أعظم ذكر الله. فمن لم يسجد فليس بمؤمن. وقد أخبر الله أن المؤمن هو الذي إذا ذكر بآيات الله خر ساجدا. فدل على أن من لم يسجد فليس بمؤمن. من لم يسجد لله فليس بمؤمن. وقال سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أخبر سبحانه وتعالى أنهم يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون لأنهم دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا. فدل على كفرهم. ومن السنة ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ترك الصلاة حدا فاصلا بينه وبين الإسلام. فإذا أتى بها فهو مسلم وإذا تركها فليس مسلم. والبينية حد فاصل تفصل بين الشيئين. بين الرجل وبين كل ترك الصلاة البينية تفصل هذا من هذا. فترك الصلاة كفر وفعل الصلاة إيمان. فمن لم يصلي فليس مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالكفر بين الرجل وبين الكفر وعلى الاستغراق. ولهذا قال في القاموس أن الكفر المراد به الكفر المستغرق، الكفر المخرج من الملة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن المراد به الكفر الأكبر لأنه أتى بالكفر، بخلاف الكفر المنكر مثل إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت. فالكفر المنكر أتى كفر لا يخرج من الملة. أما الكفر المعرف الذي جاء بأل بين الرجل وبين الكفر يدل على مراد به الكفر الأكبر المستغرق، لأن أل الاستغراق. ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث بريدة بن حصير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فجعل ترك الصلاة كفر، وهو العهد الذي بيننا، وهي العهد الذي بيننا وبين غيرنا، فمن تركها فليس منا فهو كافر، ومن صلى فهو منا. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية من ترك القتال الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي بالرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولأنه قال: عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها والصلاة من أعظم حقها من حقها، كلمة التوحيد. فدل على كفر تارك الصلاة. ومن الأدلة ما ثبت في صحيح البخاري من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بكروا بصلاة العصر، بكروا بصلاة العصر، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بكروا بصلاة العصر في يوم الغيب، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والذي يحبط عمله هو الكافر. فدل على ان من ترك صلاه العصر حبط عمله بكفره. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيوم الصلاه كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فالذي يحبط عمله هو الكافر. وجعل تارك الصلاه من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. وبقية الصلاة حكمها حكم صلاة العصر، وإنما خص الصلاة لشرفها وفضلها. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن عوف بن الوالد الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، وشرار عيبتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، افلا نبيهم بالصيف؟ قال: لا، ما اقام فيكم الصلاه. فنهى عن قتال الامراء اذا اقام الصلاه. وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه النهي عن الخروج على الامراء وولاه الامور؟ قال: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فنهى عن الخروج الا اذا وجد كفر البواح. فاذا ظننت هذا الحديث الى حديث عوف بن مالك الابتعي: لا، ما اقام فيكم الصلاه، فمفهومه انهم اذا مقيموا الصلاه فهم كفار مقاتل. وفي الحديث الاخر نهى عن قتالهم الا اذا وجد كفر البواح، فدل على ان ترك الصلاه كفر البواح. ضم الحديث هذا الى الحديث هذا. حديث عوف بن مالك الابتعي نهى عن الخروج على الأمراء ما داموا يقيموا الصلاة، ومفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فيجوز الخروج عليهم لأنهم كفار. وفي الحديث الآخر نهى عن الخروج على الأمراء إلا إذا وجد كفر البواح، فدل على أن ترك الصلاة كفر البواح.
لأن الزهاء عن الخروج ما داموا يقيمون الصلاة. وفي الحديث الآخر إلا إذا وجد الكفر البواح فدل على أن ترك الصلاة كفر البواح، وهذا من أقوى الأدلة في كفر تارك الصلاة. طيب الجمهور، جمهور الفقهاء المتأخرين الذين يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر ما دام مصدق مع أصل التصديق، بما لا يجيبون عن هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور، استدل بها هؤلاء العلماء، يجيبون عنها يقول هذه الأدلة محمولة على كفر النعمة، كافر على كفر النعمة لا كفر الجحود، وهذا محمول على كفر النعمة لا كفر الجحود، أو أن المراد قارب الكفر بين الرجل وبين الكفر، يعني قارب الكفر تأولها تأويل، أو معناها قارب الكفر، أو أنها محمولة على كفر النعمة في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، كذلك الصلاة كافر بالنعمة لكن لا يفيد من النزاع، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس وهما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فالطعن في النياحة كفر لا يفيد من النزاع، فكذلك تارك الصلاة، مثل قول من أتى امرأة في جبرها فقد كفر، مثل قول من أتى كائنا فقد صدقه وما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فهو لعبة كفرها، ومثل قوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم فمن رغب عن السبيل به فقد كفر، هذا كفر لا تدمن، ومثل قول ابن عباس لما صعد على الحكم بغير عباد الله هذا هو كفر، قال يسبب الكفر الذي تذهبون إليه، بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وقال عطاه هو كفر دون كفر، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن الزاني والسارق والصليب والقرب، فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها الضرب حين ينتهبها وهو مؤمن، قالوا نفى عنه الإيمان ولكن ليس بكافر الزاني، فكذلك إذا أطلق الكفر على تارك الصلاة ليس كفرا بفجع الملة، كما أطلق نفي الإيمان عن الزاني وعن السارق وشارب الخمر، فهي فيها محمولة، قالوا إنها محمولة على الزجر، على الزجر والتنفير، وهي متأولة بأن المراد بالكفر كفر النعمة، أو متأولة بأنه قارب الكفر، وأقوى ما استدل به جمهور الفقهاء المتأخرين على كفر تارك الصلاة، على أن تارك الصلاة أكثر، أقوى ما استدل به حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن وفي فمن حافظ عليهن كان له عهد على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ومن لم يأتي بهن لم يكن له عهد على الله أن يدخل، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه، وفي رواية ابن ماجه ومن انتقص منهن شيئا لم يكن له عهد عند الله أن يدخله، فهو لم يكن له عهد عند الله فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، قالوا هذا دليل على أن ترك الصلاة، على أن ترك الصلاة لا يكون كافر بل هو تحت مشيئة الله، لأن يذنب إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، دل على ليس بكافر، وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن يجاب عن هذا الحديث بجوابين، الجواب الأول أن الحديث في سنده رجل اسمه المخدجي وهو مجهول، في سند المخدجي وهو مجهول الحديث ضعيف لا يصح، ولو صح فهو محمول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية محمول على المحافظة عليها في الوقت، قال من حافظ عليها في الوقت، من حافظ عليها في الوقت، فدل على أن هذا الوعيد هذا الوعد لمن حافظ عليها في الوقت، أما من لم يحافظ عليها في الوقت بأن أخرها عن وقتها فإنه عليه هذا الوعيد ما تركها لكن أخرها عن الوقت، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي أمراء بعده يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال رسول الله ما نفعل؟ قال صلي معهم. قال صلي الصلاة لوقتها ثم إذا أدركتها فصلي معهم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة الفريضة لوقتها ثم إذا أدركتها الصلاة فصلي معهم فإن هذا كنائلة. ولم يقل لأنهم أشركوا، ولم يقل إنهم كفار، ولم يأمر بقتالهم الأمراء الذين أخذوا الصلاة من وقتها لأنهم صلوها ولا أصروا على تركها. فيكون حديث عبادة بأقوال السند والجمهور أولا حديث ضعيف لأن في سنده مجهول والمقتدي، وثانيا لو صح فهو محمول على عدم الحفظ عليها في الوقت لا على فاحشة ما يفوتونها، أو كما في رواية ابن ماجه أن محمول على ما ينتقص شيئا منها، انتقص شيئا منها يعني خل بشيء منها ما تركها بالكلية وإنما انتقص شيئا منها، هذا لو صح لكنه حديث ضعيف لا يصح. ترجيح العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمه الله ساق الأدلة في هذه المسألة بكتابة رسالة الصلاة، ساق أدلة القائلين بالكفر الثالث الصلاة كفرا أكبر بسجن الملة، وساق أدلة القائلين بأنه يكفر كفرا أكبر لا يكفر الملة، ثم عمل فصلا للحكم بينهم فقال فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين أن يحكم بينهم، ثم قال معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. معرفة حقيقة معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على حقيقة الإيمان على معرفة حقيقة الإيمان والكفر ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. ثم ذكر رحمه الله كلاما استخلص منه الأصول الآتية، استخلصت أنا ورتبت هذا الترتيب، وهو أن ذلك مبني على الأصول الآتية. الأصل الأول أن الإيمان والكفر متقابلان، الإيمان والكفر متقابلان، فمتى زال أحدهما خلفه الآخر، فإذا زال الإيمان خلفه الكفر، وإذا زال الكفر خلفه الإيمان، فالكفر والإيمان متقابلان فمتى زال أحدهما خلفه الآخر. الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، والكفر أصل له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى كفرا. الأصل الثالث أن شعب الإيمان متفاوتة كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الخلق. الأصل الثالث أن الإيمان أصل له أن شعب الإيمان متفاوتة، فأعلاها شعبة الشهادة وأدناها شعبة إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك الكفر شعب متفاوتة. الأصل الرابع أن الإيمان قسمان قول وعمل، وكذلك الكفر قسمان قول وعمل، وأن الإيمان قد يحصل بشعبة قولية كشعبة الشهادة، وقد يحصل بشعبة فعلية كشعبة التصديق، وكذلك الكفر قد يحصل بشعبة قولية كالإسلام بكلمة الكفر اختيارا، وقد يحصل بشعبة فعلية كالسجود للصلاة، والاستهانة بالنصح. الأصل الرابع الأصل الخامس أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول قسمان: قول القلب وهو التصديق والاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب وهو نيته وإخلاصه واعتقاده وعمل الجوارح. فحقيقة الإيمان مركبة من قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فإذا وجدت هذه الحقيقة مركبة من هذه الأمور الأربعة، إذا وجدت هذه الأربعة وجد الإيمان، وإذا فقدت هذه الأربعة فقد الإيمان بالاتفاق. إذا وجدت هذه الأربعة وجد الإيمان بالاتفاق، وإذا فقدت هذه الأربعة فقد الإيمان. وإذا وجدت وتخلف التصديق والاعتقاد فإنه لم تنفع بقية الأجزاء، لأن التصديق شرط في صحتها. وإذا وجد التصديق وانتفع عمل القلب وهو نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، فهذا موضع الخلاف والمعركة بين أهل السنة وبين المرجئة. فأهل السنة يقولون يحصل الإيمان، لا لا يحصل الإيمان، والمرجئة يقولون يحصل الإيمان. الأصل السادس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا. الأصل السابع أن سلب اسم الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر. فالنبي سلب الإيمان عن مرتكب الكبائر، لا يدري ذلك حين يبدأ وهو مؤمن، فسلبه عن تارك الصلاة أولى، وسلب اسم الإسلام عن مرتكب عن تارك الصلاة أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. فقال عن المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، فالذي لم يسلم المسلم من لسانه ويده سلب عن الإسلام، فسلب اسم الإسلام عن تارك الصلاة أولى. الأصل الثامن أنه إذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب وهو المحبة والانقياد، فغير مستنكر أن يزول الإيمان بزوال أعظم أعمال الجوارح وهي الصلاة. ثم يبقى بعد ذلك عند التأمل فيقال: هل ينفع تارك الصلاة ما معه من التصديق في عدم الخلود في النار أو لا ينفعه؟ تارك الصلاة معه شعبة واحدة من الإيمان وهي شعبة التصديق، مصدق، هل ينفعه ما معه من الإيمان؟ وهل تنفعه هذه الشعبة وهي التصديق في عدم الخلود في النار أو لا ينفعه؟ والجواب أن يقال: ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره. أما إذا كان المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره فإنها لا تنفعه. ولهذا لم تنفع الشهادة لله بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الشهادة لله بالوحدانية. ولم تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، لأن شعب الإيمان يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك، فيبقى في الصلاة. هل هي تتعلق بالإيمان تعلق المشروط بشرطه؟ هل هي شرط في صحة أو لا؟ هذا هو سر المسألة. والأدلة الكثيرة التي سمعتم وغيرها كثير تدل على أنه لا يقبل شيء من أعمال العبد إلا بفعل الصلاة، وأن الصلاة هي رأس مال ربح الإنسان ومحال بقاء الربح ما مع ضياع رأس المال، فإذا خسر الصلاة خسر أعماله كلها، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن ضيعها فهو لنفسها أضيع، وقوله أول ما ينظر من عمل العبد الصلاة، الصلاة فإن جازت نحمد له في سائر عمله، وإن لم تجد له لن نرد في سائر عمله، وهي أول ما يحاسب العبد عنها إذا وضع في قدره. فالأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصلاة ملزوم لعدم محبة القلب وانقياده، وعدم محبة القلب وانقياده ملزوم لعدم التصديق الجازم، وعدم التصديق الجازم ملزوم للكفر. فيلزم من ترك الصلاة عدم محبة القلب وانقياده، ويلزم من عدم محبة القلب وانقياده عدم التصديق الجازم، ويلزم من عدم التصديق الجازم الكفر. هذا هو ترجيح الإمام العلامة ابن القيم، ووصل إلى أنه يلزم من ترك الصلاة عدم محبة القلب وانقياده، ويلزم من عدم محبة القلب وانقياده عدم التصديق الجازم، ويلزم من عدم التصديق الجازم الكفر. ثم يصور رحمه الله صورة واقعة لفائدة الصلاة، يقول بها من يقول إن تارك الصلاة لا يحفظ ولا يستطيع الالتفات عنه، يقول ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على ترك الصلاة ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ، وهو يرى بارقة السيف على رأسه وعصبت عيناه وشد للقتل، وقيل له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. هل يقع الشك في كفر هذا؟ يقول أنا مصدق وأشهد أن لا إله إلا الله وأن الصلاة واجبة، ولكن لا أصلي، اقتلوني ولا أصلي أبدا. هل يقع الشك في كفر هذا؟ يقول ومن لا يفكر تارك الصلاة، يقول هذا الرجل الذي عصبت عيناه وشد للقتل ويرى بارقة السيف على رأسه وعصبت عيناه للقتل وشد للقتل، وقيل تصلي ولا وإلا قتلك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. يقول من لا يفكر تارك الصلاة، يقول هذا مسلم مؤمن يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين في مقابرهم. ثم يقول وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. هذا هو هم المرجئة يقولون انه مؤمن كامل الايمان، ايمانه كايمان جبريل وميكائيل وكايمان ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ثم قال افلا يستحي من هذا قوله من انكاره كفرا من شهد بكفره الكتاب والسنه واتفق الصحابه والله الموفق. هذه صوره لفائده الصلاه، رجل عصب عيناه وشد للقتل وامتنع من الصلاة، فهل يكفر أو لا يكفر؟ من لا يكون تارك الصلاة يقول لا يكفر. وهل يعقل أن يكون هناك أن يكون شخص في قلبه إيمان، استقر الإيمان في قلبه ويعرف الوعيد على ترك الصلاة والفضل العظيم على فعلها، ثم يبقى طول دهره وبقية عمره لا يصلي ولا يصلي ولا يشد له ويكون في قلبه إيمان؟ هل يعقل؟ لا يمكن. لو كان في قلبه إيمان فحلل. أين الإيمان؟ الإيمان يرفع الإنسان عن الأرض. هل يعقل أن يكون هناك شخص يقول إنه مصدق وإنه في قلبه إيمان ويعترف بوجوب الصلاة ويعرف الأدلة على وجوبها والفضل العظيم لمن أدى هذه الصلاة والفضل والوعيد الشديد على من تركها، ثم قد طول جهده لا يصلي ولا يصل لله سجدة ويقول انه مؤمن؟ هل يعقل هذا؟ لا يمكن ولا يعقل. لا يعقل ان يبقى طول جهده وطول عمره لا يصلي وفي قلبه ايمان. لو كان في قلبه ايمان لانقاد. ومن اقوى الادله كما قلت لكم وهي ما ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهو من يقول أدلة حديث الأمراء والنهي عن الخروج عليه إلا عند الفكر البواح، ما حديث عثمان في الأشعري وهو النهي عن الخروج عليهم ما أقام الصلاة. هذا من أقوى الأدلة فنهى عن الخروج إلا عند صحة الفواحش. وفي هذا المالك نهى عن الخروج ما داموا يقوموا الصلاة، فدل على أنهم إذا لم يقوموا الصلاة فهم فقد أتوا كفرا بواحا. وكذلك حديث البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. أما تأويل الجمهور جمهور الفقهاء بأن ثم أيضا هذا إجماع الصحابة، أما تأويل كذلك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة واضح، جعل حدا فاصل بين الكفر وبين الإيمان، بينية، البينية تفصل بين الشيء وغيره، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة حد فاصل. من الأدلة أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فيه أن من لم يحافظ عليها يحشر مع هؤلاء أئمة الكفر، أئمة الكفر، مع قارون، مع فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية والألوهية الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهامان وزير فرعون، وقارون الذي آتاه الله المال وخسف الله بالأرض، وأبي بن خلف تاجر الكفار بمكة، يحشر مع هؤلاء الكفرة. فالذي يحشر مع هؤلاء الكفرة مؤمن لا يمكن يحشر مع هؤلاء الكفرة، فدل على كفره، لولا أنه كافر ما حشر مع هؤلاء الكفرة الذين هم رؤوسكم، فرعون الذي ادعى الألوهية، هامان وزير فرعون، قارون صاحب الأموال الكثيرة الذي خسف الله به الأرض، أبي بن خلف تاجر كفار مكة. قال العلماء إن كون تارك الصلاة يحشر مع هؤلاء الأربعة لأن تارك الصلاة إما أن يتركها اشتغالا بملكه، أو يتركها اشتغالا بماله، أو يتركها اشتغالا برئاسته، أو يتركها اشتغالا بتجارته. فإذا ترك الصلاة منشغلا عنها بملكه حشر مع فرعون، إذا ترك الصلاة مشتغلا بملكه حشر مع فرعون، وإذا ترك الصلاة مشتغلا برئاسته ووزارته حشر مع هامان، وإذا ترك الصلاة مشتغلا بماله حشر مع قارون، وإذا ترك الصلاة مشتغلا بتجارته حشر مع أبي بن خلف. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأدلة واضحة صريحة في كفر تارك الصلاة. أما تأويل الجمهور بأن الكفر محمول على كفر النعمة أو أنه قارب الكفر، هذا تأويل فرض للنصوص الظاهرة، نصوص ظاهرة واضحة في كفر تارك الصلاة بين الرجل وبين الكفر الصلاة بينية. في الحديث الآخر: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وفي حديث معاذ: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذا كانت الصلاة عمود الإسلام، إذا سقط العمود هل يستقيم الإسلام؟ هل يستقيم؟ لا يستقيم. كما أن الخيمة إذا سقط عمودها الأعظم لم ينتفع بالأضراب ولا بالأوكاد، فكذلك الصلاة إذا سقطت لم ينتفع ببقية شرائع الإسلام. التأويل يعني تأويل واضح فيه أنه مخالف لرواية النصوص، لو الجمهور بأنه قارب الكفر أو أنه محمول على كفر النعمة ليس بوجه. أما ما استدل به الجمهور رحمه الله، جمهور الفقهاء المتأخرين، وإن الصحابة أجمعوا على كفر ذات الصلاة، أقوى ما استدلوا به كما سمعتم حديث عبادة بن الصامت فقد سبق الكلام عليه، والباقي أدلة كلها في أدلة فضل التوحيد، فضل التوحيد، وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن وحد الله دخل الجنة، من أسعد الله بالجراطية فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فكلها كل أدلتهم إنما هي تدور على الأدلة التي تدل على فضل التوحيد والإيمان ومن أثر الشهادتين. وهذه الأدلة تبين لي الجواب عنها بأن وهو ظاهر يعني كلام العلماء وإلا لم يكن نصا واضحا وإلا لم يكن نصا ظاهرا أن الأدلة التي استدل بها الجمهور في فضل التوحيد هذه عامة وأدلة تكفير الصلاة خاصة. ومن القواعد المحرضة في الأصول في أصول الفقه أن الخاص يقضي على العام وأن الخاص يخصص العام والأدلة التي استدل بها الجمهور أيضا مطلقة وأدلة كفر ثالث الصلاة مقيدة. والقاعدة الأصولية المحررة في علم الأصول تقول المطلق يحمل على المقيد فيتبين بهذا أن أدلة كفر ثالث الصلاة مخصصة للنصوص التي تدل على فضل التوحيد ومقيدة لمطلقها. فالأدلة التي تدل على فضل التوحيد مطلقة وأدلة كفر ثالث الصلاة تقيدها وأدلة فضل التوحيد عامة وأدلة كفر ثالث الصلاة تخصصها. والمطلق يحمل على المقيد هذه قاعدة أصولية معروفة عند الأصول المطلق يحمل على المقيد والخاص يخصص العام فيقضي على العام يقضي على عمومه. وعلى ذلك سيكون تارك الصلاة انتقض توحيده وإيمانه لأن فعل الصلاة شرط في صحة الإيمان. يقول نعم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أنا صدرت بشفاعتك يقول من قال الله لا خالصا من قلبه فإذا ترك الصلاة زال الإخلاص فلم يكن مرشدا. حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغ بذلك وجه الله فإذا ترك الصلاة انتقضت عليه كلمة لا إله إلا الله لو كان يبتغي وجه الله لصلى فلما لم يصلي انتقضت عليه كلمة التوحيد. وكذلك حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عباد الله ورسوله وكلمة وقعها إلى مرض الله منه وأن الجنة حق والنار حق صلى الله جل على ما كان من العمل. شهد أن لا إله إلا الله يعني أتى بشروطه ومن شروطها الصلاة فإذا ترك الصلاة لم يأتي بشروط لا إله إلا الله فتنتقض عليه. والخلاصة أن من لم يصلي فليس بمشرك انتقض توحيده وإيمانه لأنه ترك شرطا من شروط الإيمان كما لو صلى بغير وضوء ما صحت الصلاة لأنه ترك الشرط. وكما لو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما صحت شهادته. فاليهود يشهدون أن لا إله إلا الله لكن كفروا لأنه لم يشهد أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بشهادة أن محمد رسول الله وشهادة أن محمد رسول الله لا تصح إلا بشهادة أن لا إله إلا الله. فمن أتى بواحدة منهما دون الأخرى لم تقبل. وكذلك أيضا ترك الصلاة شرط في صحة الإيمان فمن لم يعتد الصلاة فليس بموحد وليس بمؤمن. وبهذا يتبين أن الصواب في هذه المسألة أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الإيمان وأن من ترك الصلاة فليس بمؤمن لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان. وهذه مسألة عظيمة وقد ابتلي كثير من الناس بمن يترك الصلاة من أقاربه أو أولاده وعلى ذلك فيكون من ابتلي بأحد من ذلك يناقشه ويكرر النصيحة عليه مرة بعد مرة لعل الله أن يهديه فإن لم يستجب فإنه يرفع به إلى أولى الأمة حتى يقام عليه الشرع يرفع به إلى المحكمة حتى يقام عليه الشرع وهو يقتل على كل حال. والحاكم الشرعي القاضي إذا اختار أحد القولين ارتفع الخلاف فإذا اختار القول بتكفيره قتل كفرا وإذا اختار القول بعدم تكفيره قتل حدا القتل لا بد له لكن إذا اختار القول بتكفيره لا يغفل ولا يصلى عليه ولا يكون على نفسه في مقابل الموت. وإن حكم بقتله حدا فإنه كحد الزاني والسارق يغفل ويصلى عليه ويكون على نفسه في مقابل الموت. وأنت لا تحكم عليه بيه أنت لا تحكم الذي يحكم هو الحاكم الشرعي وليس الإنسان الذي يقتل شخص تارك الصلاة يقول أنا أقتلها لفورا هذا إلى ولاة الأمور وهذه إلى المحكمة الشرعية والحاكم الشرعي يختار أحد القولين يختار أحد القولين يرتفع الخلاف قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا كان المسألة فيها خلاف ثم حكم الحاكم بأحد القولين جاء إذا اختار الحاكم الشرعي قتله كفرا لا يوصل ولا يصلى عليه ولا يصلى على رسول الله وإذا اختار قتله حدا فإنه يقتل ويغسل ويصلى عليه ويصلى على رسول الله هذا بعد الاستتابة ولم يتب وتب. وأما أنتم مثل إليك مناصحة فإذا لم يكن تهجره ولا تجالسه ولا تعاتل ولا تجيب دعوته، ليس لك أن تجيب دعوته. إذا نصحته لا خير فيه، ترك الصلاة لا خير فيه، لا تجيب دعوته ولا تسلم عليه ولا ترد السلام عليه ولا تزوجه ولا تجيب دعوته، وترفع به إلى ولاة الأمور إذا لم غلب على ظنك أنه لا تجيب نصيحة حتى تبرأ للنفس حتى يقام على الشر. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.